بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فأنا قلت للإخوان الذين طلبوا هذا اللقاء، هو لقاء ليست محاضرة، كل المات يلقيها في هذا اللقاء على حسب طاقتي، لأن الكثير من الإخوان يعرفون عذري وأن الكلام يؤذيني في عيني، فلا تتطلعوا إلى محاضرة، وإنما هو لقاء نقول فيه كلمات نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا وأن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا وأعمالنا. وفي هذه المناسبة نذكر بشيء يدور على الألسنة كثيرا، ولكن الهدف منه التطبيق قولا وعملا. الحديث عن تقوى الله عز وجل كثير ما نسمع هذا، ولكن التطبيق نجده في الساحة ضعيفا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منادقين في أقوالنا وأفعالنا، وإذا ذكرنا إخواننا بتقوى الله فإننا لا نريد الاستهلاك المحلي كما يقال، نريد أناس الأتقياء يراقبون الله تبارك وتعالى في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، لا نريد مجرد كلام أيها الإخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا للمتقين إماما كما يقول الله تبارك وتعالى، يجعل كل واحد منا للمتقين إماما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد مثل السهم تسدد إلى الرمية وأنت جاد في إصابتها، فتتحرى الصدق فيما تقول، وتتحرى البعد عما يسخط الله، وتتحرى البعد عن الإثم فيما تقول، سواء كان غيبة أو نميمة أو غش أو تلبيس في الكلام وقلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حقا كما هو الواقع الآن في كثير من الكلام، نعوذ بالله من ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم في أقوالنا وفي أفعالنا، وأن يجعلنا من الموفقين لإصابة الحق الذي ندعو إليه والذي نقوله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله تبارك وتعالى ملكة فيمن وفقه الله تبارك وتعالى تساعده على اجتناب كل ما يسخط الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال ومن البدع ومن الشرك ومن الضلال. تقيه جنة نتقيه من الوقوع في كل هذه المهالك والعياذ بالله. فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه هذه الملكة الشفافة التي تمنعه وتحول بينه وبين الوقوع في واحدة من هذه المهالك من الكذب وقلب الحقائق والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، تكون كل أقواله مسددة وهو يتحرى هذا، يتحرى أن يكون مسددا ومصيبا للحق في كل ما ينطق به وفي كل ما يذكره ويدعو إليه، سواء في أمور دين أو أمور دنيا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذه ثمار، هذه من ثمار التزام تقوى الله ومراقبته في القول والعمل ومحاولة إصابة الحق فيما تقوله وفيما تدعو إليه وفيما تتحرك به من عمل. إذا تحررت هذا وقلت القول السديد تأتي ثمار أن يصلح الله أعمالك، تكون أعمالك صالحة. العمل الصالح هو الموافق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والمنبثق عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيتحرى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويوفقه الله تبارك وتعالى، فيبعده عن البدع والضلالات والحرافات في عقائده وعباداته وأعماله، لأن العمل الصالح يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فعقيدته تكون صحيحة وأعمال الجوارح تكون مصيبة موافقة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإن انحرف قليلا ثاب إلى الله تبارك وتعالى بتوفيق الله عز وجل، لأن هذا المؤمن الصادق المتحري لتقوى الله والصدق في ما يقول تأتي هذه الثمرة التي وعد الله تبارك وتعالى بها. هذا وعد من الله بحصول هذه الثمرة ولن تتخلف، وعد الله ومن أصدق من الله دينا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثمار عظيمة جدا، ثمار لتقوى الله ومراقبته في القول والعمل وتحري الصدق في القول، كما في الحديث إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا ثمار تحري الصدق، تحري الصدق والقول السليم. هذا الحديث يعني يلتئم مع هذه الآية، هذا القول السليم، هذا تحري الصدق وبدل الكذب وبدل تحري الكذب والعياذ بالله. فالكذب يهدي إلى الفجور، ترى كثير من الكذاب والذي يقلب الحقائق صار فجورا في كلامهم وفي حركاتهم. يصلح الله هؤلاء، ولابد أن يصلحهم الله بألسنتهم وفي كل ما يقولون ويفعلون، والصادق لابد أن يبرهن الله على صدقه، لابد أن يبرهن الله على صدقه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأبرار الأتقياء الذين يتحرون القول السليم ويتحرون الصدق حتى نكتب عند الله تبارك وتعالى من الصديقين. يا إخوتي، هذه الأمور ما تأتي، تأتي ثمر الإجهاد ومجاهدة وكبس جماح النفس. التحري تحري من العلم، تحري جد وراء هذا التحري أن يقول الحق ويقول الصدق. القول السليم، أذكر راح خطر بالي أن رجلا كان لا يكذب أبدا في عهد الحجاج، فمرة من المرات انتدب الحجاج جيشا للغزو وتوعد من يتخلف بالقتل، قال لا تكذبون ستر أولادهم على أصدقائهم. قالوا هذا فلان الآن يظهر صدقه لكذبه، هذا الذي يقال إنما يكذب الآن سيظهر أنه صادق أو كاذب. فابتدع الحجاج وسأله أين ابنك؟ قال في البيت، ابنك في البيت قاعد ما كذب. فقال تركنا لك ابنك لصدقك، كفأ الله تبارك وتعالى صدق. فيقول الصدق على نفسه وعلى أبيه وعلى ولده وعلى جاره، لأن الصدق هذا هو عين العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بالله هذا الذي الآن توجد شائع في مجتمعاتنا قول الحق والعدل والصدق. الآن منتشرة متفشية في بلادنا، ما تجد إلا أناسا من هذا النمط. وإلا التربية الفاسدة أفسدت شبابنا فيؤيدون الباطل ويشربون زور لأهل الباطل. هذا كثير الآن، لا أقول في الفساق بل في من يتدينون، في من يتدينون متدين، لكن إذا جاء قضية خلاف بين فلان وفلان يشهد زورا لفلان أنه على الحق ولا يستحضر مثل هذه الآية. يا أخوان نحن نحتاج تربية، نحتاج تربية، تربية محمد صلى الله عليه وسلم، تربية أصحابه، تربية سلفنا الصالح على الصدق والصدق بالحق. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والله إن الجهاد في نشر الحق وقمع الباطل وقمع البدع أشد والله من ملاقاة الدبابات والصواريخ. عالم نفوس تجد الإنسان مستعد يروح أي معركة، لكن يصبر في الصدق بالحق وفي مواجهة الباطل ما تجد هذا إلا عند القليل، وقليل من عباد الشكور، وقليل من عباد الله في مثل هذه الظروف العصيبة قلب جسدك. فإخوة تحروا الصدق وتحروا العدل وتحروا القول السديد ولو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. غفران الذنوب ماذا؟ غفران الذنوب إذا غفر الله لك دخلت الجنة، إذا كفرك الله من الذنوب وأسقط عنك المؤاخذة والعقوبة وأبعدك عن النار فقد فزت، فزت فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية ماذا حملت من المعاني العظيمة، وماذا حملت من بشائر الأتقياء والصادقين الذين يتحرون طول السبيل ويتحرون الصدق. كم يرتجع الإنسان عند الله بمثل هذه الأشياء، أي منزلة عند الله تبارك وتعالى هذا هو العظيمة. يقول الله الفوز بالجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فيها أنهار من عسل ومن لبن، فيها الحور فيها القصور، من الذهب من الفضة من فوز لا نظير له. تأتيك مثل هذه الأمور سهلة إذا تحريتها، هذه الأمور سهلة كثيرة على من يسرها الله، وعسيرة وصعبة على من يسره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إن الله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار كذلك، والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. فإذا أنت تقلت الله وقلت قول السبيل وتحرك الصدق والعدل والإنصاف واتباع الحق وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه سهلة يسيرة على من يسر الله عليه، فقد فزت والله فوزا عظيما كما اخبر الله تبارك وتعالى. فحاول يا اخي ان تكون من هذا النمط الرفيع، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يفتق الله عز وجل تكون بها اكرم الناس من افريقيا والا من اندونيسيا والا من اليابان والا من امريكا، واحد من سلاله فاشل او من سلاله محمد ما متقي، واحد من اطراف الدنيا يتق الله ويراقب في ميزان الإسلام، هذا أفضل من ذاك بمئات المرات وأكرم عند الله وعند العقلاء. ولا فقط لو كان ابن ملك أو ابن أكبر تاجر، وهذا المسكين الضعيف الهزيل يتحرى الصدق وتقوى الله عز وجل هو أكرم عند الله تبارك وتعالى. هذه موازين الإسلام، ليست بالمناصب ولا بالجاه ولا بالسلطان، إنما هي بتقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا رسول يسأل من أكرم الناس، أكرم الناس أتقاهم، أول ما يتبادل للرسول تقوى الله عز وجل. من أكرم الناس يا رسول الله؟ فقال أتقاهم. قال نسمع هذا نسألك. قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف الصديق ابن يعقوب ابن إسحاق النبي الرسول كلاهما نبي الرسول ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا نسمع عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني ناس الجاهلية لهم مزايا من الشجاعة ومن الكرم ومن الأخلاق الصدق، حتى صدق هذا كان العرب كانوا يعني يحتقرون من يكذب، كانوا يحتقرون ما يكذب وما يكذب أحدهم، المواطن هذا لا يسأل شرعا كذب كما في قصة أبو سفيان تعرفونها التي رواها البخاري رضي الله عنه ورحمه أن لما حضر بين الرجل وسأله عن حال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن واقع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فأخبره بدعوته وإلى آخره بدعوة توحيد الله ويقصكم على آبائكم وعبد الله وشغل شيئا وذي الصلاة والصدقة والعصاة وصلة الرحم وسأل عدد من الأسئلة ويجيب عليها ما استطاع أن يكذب لماذا؟ فخشية أن يؤثر عني الكذب فكانت في منها الجيدة في أخبار طيبة يعني الصدق والشجاعة والأخلاق الكريمة والكرم والجود وأشياء فقال خيار في الجاهلية بهذا الشرط بشرط أن يفقه دين الله يعني يفقه ما يفقه ما يعمل إذا فقه ولا يعمل في شيطان لكن هذا ما يصير أكرم الناس وولد فيه هذه الخصائص التي ورد عن آبائه لا ينال هذه الخيرية ولا ينال هذه المرتبة أكرم الناس إلا يعني صار الفقه له سجية ومزية مزاياه وينفذ عن هذا ويتبعه العمل بهذا الفقه في نفسه وفي أسرته وفي أمته فلن ينال هذه المرتبة إلا بالفقه والعمل الفقه الذي يستتبئ العمل فأعيد الكلام ولا أريد أن أطول كما قلت لكم إن هذا لقاء وخير الكلام ما قل ودل وليس يقصد كثرة الكلام والهدير بالكلام وإنما والله نريد أن نعمل نريد أن نقول القول السديد نريد أن نقول الحق نريد أن نواجه الباطل كائنا من كان مصدره من البدع والضلالات والانحراف في هذه العقيدة من هذه العبادة من هذه السياسة نقول كلمة الحق التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتصلحنا في أكرم الناس عند الله تبارك وتعالى وفي الأبرار الصادقين الذين بتحريهم الصدق يكتبون عند الله من الصديقين ونريد أن نتجمر ذلك التي تصلحنا وتسلكنا في عباد الفجار والكذابين الذين وتحروا للكذب فيسوقهم هذا إلى هوة الفجور وأن يسلكهم الله في عباد الفجار جنبنا الله وإياكم مسارك الفجار وسلكنا بكم طرق الأبرار إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنا أشعر بالتأسعين فما أدري يا إخوة وأنا بدي أسلك معكم فما أدري يا إخوتي اختر اختيارا الله يجزاك هذا ما يطرح مثل هذا السؤال بارك الله فيكم وقد طلب منا هذا ونحن وافقنا وأيدنا هذا فوجهوا هذا الطلب إلى علماء هيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا ووجهوا إلى العلماء الذين يرون أنهم على المنهج الصحيح الذي التزمتموه لا تخصوا أهل المدينة اطلبوا من مكة واطلبوا من الرياض واطلبوا من القصيم واطلبوا من المشايخ السالك المنهج السلف في كل مكان هم كفر والحمد لله رب العالمين وفي الجامعة الإسلامية الحمد عدد وفير منهم ابحثوا عن أسمائهم واطلبوا منهم بارك الله فيك زياراتكم واللقاء بكم ومن يستطيع أن يقيم لكم دورة في الإجازة هذه وقد تجدون ذلك ويتحقق إن شاء الله ما تريدونه فأنا واحد من عدد كثير ضعيف عاجز مريض أنا مستعد يعني على حسب طاقة في الشهر في الشهرين في على حسب ظروفي وستجدون إن شاء الله الاستعداد والاستجابة من المشايخ الآخرين نعم لا يجوز التفريق بين العقيدة والمنهج هذا أسلوب سياسي ابتكره أناس يعني في هذا البلد أكثر من غيره لأن الغالب على هذا البلد ناشي عن المنهج السلفي فيأتي ناس لهم أفكار سياسية أو لهم طرق بدعية أو شيء من هذا فيحتال على السذج ويقول انتم معنا وشاركونا في نشاطنا وفي منهجنا, ها منهجنا كذا وفي كذا وفي كذا وكذا, ولا مانع ان تكون انتم سلفيين. فلم يقدح في ديني انه لا يزال سلفيا, وانه ان كان على منهج الجماعه الفلانيه والطريقه الفلانيه فهو لا يزال سلفيا. ومع الاسف هو ما ترك الدعوه الى المنهج السلفي وذهب يدعو وينشط في مجالات اخرى الا لعدم هضمه للمنهج السلفي وعدم رايه وفهمه بالمنهج السلفي, والا لما اثر دعوات اخرى تناهض المنهج السلفي. ثم يبقى راضي عن نفسه انه على المنهج السلفي وادعى الى طرق بدعيه والى سياسات منحرفه والى والى والى. فهذه من الاماني الباطله. كل من صاحب مبدا حقا او باطلا اقتنع بهذا المبدا الحق والباطل لا بد ان يكرس جهوده لنصره هذا المبدا الذي تعمق في نفسه وضرب جذوره في اعماق نفسه. لا يمكن ان يرضى به بديلا, ولا يمكن ان يسخر طاقاته وامكانياته لشيء اخر لم يقتنع به. فاذا كان هناك قناعه بالمنهج السلفي وايمان بالمنهج السلفي وانه الحق وان المنهج السلفي هو كتاب الله وسنه رسوله من الفه الى وائه, هذا المنهج السلفي دعوه شامله كامله الى تطبيق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيده وشريعه واخلاقا وسياسه الى اخره. هل هذا, هل هناك ثغره في المنهج السلفي الذي كان عليه رسول الله وصحابته الكرام ومر بالشافعي واحمد واخوانهم ومر بابن تيميه ومر بالطائفه المنصوره التي اخبر عنها رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ هل في زمن الازمان كان فيه نقص او خلل؟ الامثله حيه. ان قلت الجهاد والله الجهاد الصحيح والجهاد السلفي, وان قلت الدوله والله ما من جماعه سلفيه تمكنت في ارض الله الا وطبقت الشريعه واقامت الدوله, بينما غيرهم ليس عندهم الا الشعارات. ولو اقاموا الدول يدعون الى اديان اخرى في دول الان سياسيه كانوا يقولون نطبق كتاب الله لا حكم الا لله لا لرب شمل هذا. وبعد لما قامت الدول واذا بيدعو الى وحده الاديان وينشد الابراهيمي والى طيب اكرام النصارى واهانه المسلمين والى العسف الظلم والعسف الذي لا نظير له. هي ذاك الكلام كله حيل, كله حيل. فالامر الواقع اظهر الامور كما هي, والذي يتردد في هذا يذهب الى هذه المنادى ويستقل معلومات من هناك. ولعلكم تفهمون هذه الاشارات, يعني في هذا البلد تقوم دوله على كتاب الله وسنه الرسول, تسقط تقوم مره ثانيه على كتاب الله تسقط, يحصل خير ونقص, لكن اصل المنهج هو كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. في كلر حتى لو قطعه صغيره تطبق فيها الاسلام تطبيقا شاملا. غيرهم الى مكاده ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا مكاده؟ مثل مثل دعايات وشعارات فقط, ناس ما في صدق لا عقيده صحيحه ولا منهج صحيح. الدعوات التي تنبذ العقيده الصحيحه من اول يوم وتتلاحم مع الخرافيين والقبوريين والروافض واهل البدع, ماذا ينتظر منها؟ وهي من قامت بنفسها على هذا, ماذا تنتظر منها؟ ان فاقد الشيء لا يعطيه, وانك لا تجني من الشوك العنب. خلوا اقولكم تصحى, المنهج السلفي له تجارب عديده يدل على صدق اصحابه وانهم على الحق وانهم الطائفه المنصوره حقا. ودع حكم الهراء والادعاءات الفارغه الكاذبه, فان الله لا بد ان يفضح الكاذبين ويكشف حقائقهم. وهذا من نصره الله لهذا الدين ونصره الله للمنهج السلفي الذي اهل الطائفه المنصوره حقا والفرقه الناجيه التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. والله الكذب حرام في كل الشرائع ومنقصة عند في كل الميل والنحل. لو تروح عند الهنادك او النصارى او اليهود او الشيوعي حتى والله يحتقرون الكذب والكذابين. عرفتم؟ فلا يجوز ابدا. كن صادقا في كل ما تقول وتفعل. انت تدعو لجمع التبرعات, قل والله القضيه فلان تحتاج الى تبرع, قل الصدق ما تعرفه عن تلك القضيه الذي يريد الله منه, يعني ان يوفق الله لبذل في سبيل الله عز وجل, يعني صادقا. لماذا تكذب؟ ما في داعي. فالكذب حقير والعياذ بالله. يعني انا اقول من قوه هذا الكذب محرم في كل الشرائع وفي كل الاديان ومحتقر عند كل اهل الملل والمحل. فكيف يستجيز مسلم وكيف يستجيزه داعيه يتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهو أخوته عليه بالصدق، والله سبحانه وتعالى مع الصادقين، الله معك ينصرك ويحقق لك آمالك إذا أخلصت لله وصدقت في القول والعمل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا واسمع لكم أمالكم إلى آخره. نعم، لهذا فرق الذين يعادوا رسول الله يكذبون فيما تفعل بهم الكذب. ليه؟ لأن الله فطر الناس على قبح الكذب، كل الناس مفطورون على قبح الكذب. لهذا الفجار المجرمون يعرفون قبح الكذب، فيأتي نوح ويأتي إبراهيم ويأتي كل كذب. ليه؟ لأن يعرفون أن الله فطر الناس على حب الصدق وعلى بغض الكذب واحتقار أهله، فيقاومون دعوة الأنبياء بهذا السلاح، لأن المساكين الصدق والأتباع يصدقوهم، ها يكون هذا كذاب، فحاربوا بإيش؟ ليه يحاربوا بالكذب؟ لأنه منزل عالية ولا منزل حقيرة؟ منزل حقيرة عند كل الناس. فالله فطر الناس في الأجيال كلها وكل الملل والنعم والتفتة على قبح الكذب. نعم تفضل. من رأي أن تتركوا الأسئلة على الأشخاص، لكن وقد سألتم فإن هذا الرجل أنا ما أعرفه شخصيا، وكان قد درس في الجامعة الإسلامية ومناك رواية الرواية، وأنه تركها لأنها وهابية وذهب إلى مصر وكمل دراسته مع الماجستير والدكتور الله أعلم، ثم رجع إلى المملكة وضب فيها وكان يدعي أنه سلفي. ونحن نقول والله نتمنى نفرح إذا كان هذا الرجل سلفي، والله نفرح به، لكن كنا مرتابين من هذا الرجل يعني في رجل أمني. وفي مرة من المرات جاء المدينة وطلب مني بعض الشباب، قالوا ما رأي استشارني هل ندعو هذا الرجل؟ قلت ندعوه وأنا سأحضر. إنت أعرف الرجل، إذا كان هذا الرجل أمني السلفي والله نقدر رأسه ونفرح به ونكسبه، ها ويدعي السلفية ويدعي السلفية، لكن بعض الكلمات بعض الأشياء نسمعها نلمس فيها روائح غير سلفية، فنبقى مرتدين في أمره، ما نقدر نقدح يعني القدح الواضح، يعني ما عندنا أدلة كثيرة إلا شبهات، ولا نقدر نمدحه لأن يعني في كلامي ما يريدنا في سلفيته. ولما يعني استقر به النوى في بلد ما ويعني تخلص من وظائف هذه البلاد بدأ يجاهر بما عنده، فالذي جهر به نعده من البدع، الذي جهر به نعده البدع. ونحن ما نعتقد أنه عالم، إلى الآن ما عرفنا علم هذا الرجل، ما نرى المؤلفات، ما نرى الاجتهادات، ما نرى شيء. المهم أنه يا إخوته عندنا ميزان وضعه الله تبارك وتعالى للأشخاص والعقائد والأفكار والمقالات والكتب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله سبحانه وتعالى ما يربطنا بالأشخاص، ربطنا بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام. فمن التزم كتاب الله وسنة رسول وسار على منهج السلف نحبه لله من شخصه، يعني إذا انحرف ما نحبه، يعني انحرف عن هذا الشيء الذي أحببناه من أجله. ليه أنا أحب الآن برباز وأحب الألباني وأحب فلان العلماء؟ لأنهم على طريقة السلف متمسكين بكتاب الله وسنة الرسول، وقد يكون لهم أخطاء، لكن لا قدر الله واحد منهم ما أصبح إلا يطبل الخرافات والبدع، برباز ولا الألباني أصبح يطبل البدع والآلهة. الله منهم كان من كان، إحنا ما عبيد لأحد، عبيد لله، والله تعبدنا أن نحب فيه وأن نبغض فيه وأن نوالي فيه وأن نعادي فيه. واعتبر رسول هدى هذا من عرى أوثق الإسلام، أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فنحن إذا أحببنا فلان وفلان من أجل الله لأنه سلك الطريق التي يحبها الله تبارك وتعالى وارتضاها دينا، فنحن أجلنا. فإذا انحرف والله نبغضه، ناس كانوا صحابة بعدين يعني ارتدوا نحبهم، رأوا رسول الله وصلوا وراءه ثم ارتدوا فقتلهم أبو بكر وعمر، قاتلوهم وارتدوا ليه؟ لأنه كان راهم منا، فلما تركونا قاتلناهم فانتركوا من بدل الله عز وجل. وكثير من الناس من أهل البدع يقولون له يا أما فلان ابن فلان والله له من صلاة الرسول، ها صلاة أبو بكر من صلاة عمر، إذا كان مبتدعا ضالا منحرفا نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان حبشيا أو سودانيا أو مصريا أو يابانيا أو من أي بلد نحبه لله لأنه شجع منهج الله عز وجل. أيوة هذه الأمور يا أخوتها، الآن ناس يحبون فلان لا مثلا كثير الناس، ها يكون شعارهم وما أنا إلا من غزية فإن غويت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، كل هذا شعارهم. لكن نحن نقول من زمان قلنا ونحن نمشي مع ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن باز أو الألباني يمشي معاه بارك الله فيه إذا كان يقول قال الله قال رسول الله ويسير في ضوء كتاب الله سنة رسول. فإذا لست كذا يمين لسن قل لا لس وراءك لس نحن والله ما اشتربناك إلا لأنك تمشي في على صراط الله وتدعو إلى كتاب الله سنة رسول. مثل ما إن كان خطأ يغتفر غفر الله له، إن كان راح متعب والله ما لسنا معك إلى غير رجع. فنحن نحب الأشخاص لله لأنهم التزموا دين الله الحق. فإذا ظل فلان أو فلان بارك الله فيك الطريق مفتوح معروف بارك الله فيكم. يعني هو كل إنسان يريد أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. تفضل. بعضهم السلفي من يلتزم كتاب الله وسنة الرسول عقيدة وشريعة وعبادة وفي كل شؤون حياته يلتزم هدى الله تبارك وتعالى، يلتزم صراط الله المستقيم، أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويفهم كتاب الله والرسول ويعتنق العقائد في ضوء ما عليه سلفنا الصالح. فإن الاختلاف حصل من وقت مبكر بين بقية الصحابة والخوارج، خايف يقول لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، ويصلون ويصومون ويتعبدون ويقرأون القرآن، وصف الرسول عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، وفي رواية ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاة بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم شر من تحت أديم السماء، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد أو قتل عاد وإرم كما في رواية أخرى. أقاعدهم سلفية، يعني ذولاك اللي قاتلهم علي كان والله أقاعدهم سلفية يا أخوتا، ما كان عندهم عبادة قبور ولا كان عندهم تعطيل جهنية ولا كان عندهم انشراح سياسي في الحاكمية. وهل الصحابة طعنوا فيهم كفروهم لم يعولوا على أصحاب رسوله في شيء، ركبوا رؤوسهم شدوا عن الأمة سلوا عليهم السيوف فقتلهم أصحاب رسوله بالإجماع ما فيهم خلاف أنهم شر الخلق والخليقة. فالعقيدة ما تكفي، لابد عقيدة عمل التزام كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الطعن في العلماء بارك الله فيكم في ابن حجر والنووي وأبي حنيفة والبيهقي والشوكاني وإلى آخره، نحن نبرأ إلى الله من خطأ ابن حجر والنووي، ونبرأ إلى الله من أشعرية ابن حجر والنووي والبيهقي والشوكاني وعنده أخطاء، نبرأ إلى الله من خطأ كل أحد، لكن لمسنا من هؤلاء حب الحق وخدمة سنة رسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نرفض أشعريته. فلو كان في هذا الخير لشهد له أهل الخير وأهل البر، ولكن لا تجد مسلما صادقا سلفيا إلا وهو يبغض هؤلاء ويحتقرهم ويعرف السادة نجيب. قالوا نحن على طريق السلف في التبديع، بينا أنهم ليسوا في شيء في هذا المنهج بل هم منجمة في السلف، بينا لهم هذا في كتابات سرية كانت بين بينهم لا علاقة لأحد، فراحوا يفشونها وهي موجودة وقرأوها، راحوا قالوا الشيخ ربيع قال في السلف، هذا أنا أحارب البدع وأمدح السلف وأصبح حربا على السلفيين فلان وفلان وفلان. سلفنا الصالح قالوا فلان مرجع، فلان يعني قدري، فلان شيعي، سجلت هذه الأسماء. ها فلما رأوا هذا الكلام أخذت أنا عجبا منهم، رأوا أنهم وقعوا في مأزق إن مشوا إلى الأمام وبدأوا هؤلاء وجاهوا تبديعهم ودعوا إلى تبديعهم ومحاربتهم ومحاربة من كان يأخذ علم عنهم، سبطوا وفضحوا، لا ما استطاعوا يمشون، يبغون يرجعون معنا ما يستطيعون، إذا لابد أن يلتفوا على هذا الكاتب ويضربوا فيه ويقولوا يطعن في السلف. فعرفت أن هؤلاء كانوا فجار فيه ويقولوا يطعن في السلف، فعرفت أن هؤلاء كانوا فجار أهل فجور، والله لو كانوا طلاب حق لكان كتبنا هذه المذكرة، كتبنا لهم وبينا لهم أن قائدكم ورائدكم كذاب وأنه على خلاف المذهب السلف وأنه جاهل وأنه كذا، وكذبت الحقائق تماما. لو كانوا يريدون الحق وطلاب حق لفاءوا إلى الله عز وجل ومقتوا هذا الإنسان واسترعوا منه، لكن ظل يتشبث الأنبياء على كذبه ومخالفاته وضلاله وحقده وقراءه، بل يشركون به. إذن هم أهل الضلال والبدع والعياذ بالله أعداء للسلفية. تفضل. من يكتفي؟
من يكتفي
ولا
يتوقع على
ولا هناك طلب العلم منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية. هناك أناس الله سبحانه وتعالى يزيد البطاقات ويمنحهم الرغبة في طلب العلم فيذهبون كل من في تحصيل العلم طول حياته ولا يشبعون، لا يشبعون طلب العلم، من هما لا يشبعون طالب العلم منه. وأناس عند رب محدودة يعرف ما يجب عليه معرفة من الإسلام فلا يكلف الله نفسا. إذا عرف العقيدة الصحيحة معنى لا إله إلا الله، عرف المعرفة الصحيحة وآمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة بصفة إجمالية، وعرف ما يصحح صلاته ويفسدها، وعرف ما يصحح صومه ويفسده، وإذا أراد الحج عندما يريد الحج وتوفرت الاستطاعة عليه أن يعرف أحكام الحج، ما يصحح الحج ما يفسده، هذا فرض العين. وكذلك في الصيام وكذلك في الأشياء وبالعين بر الوالدين والعقوق الحاجات هذه يعرفها، وما عدا ذلك يعني يكون فرض كفاية على الأمة في الجملة أن تعد أناسا يقومون بهذا الفرض الكفائي الذي قام به عدد منهم يكفي، وأنه بهذا الحد يسقط الحرج على الباقين. فهناك من العلم ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. ففرض العين على كل مسلم الكبير والصغير والفقير والعجوز والمرأة والرجل يجب على كل واحد أن يعرفه. وهناك فرض كفائي يعني يجب على الأمة أن تهيئ لها جماعة تقوم هذه الصلاة. فإذا هيئ الله أهيئة الأمة من يقوم هذا الفرض الكفائي لا ننزل جميع المسلمين بمعرفة كل شيء جاء في الإسلام، يعرف معرفة إجمالية ويؤمن إيمان إجمالي والإيمان التفصيلي على هؤلاء الذين يقومون بهذا الفرض الكفائي. تفضل. إذا كان الأغراض شخصية فلا يجوز، إذا كان الأغراض شخصية مبتدع كافر تتكلم فيه بهواك لا يجوز. يجب أن يكون الإنسان قوله لله ونصيحة للمسلمين. فهذا المبتدع إن كان داعية ينشر شره وينفث سمومه فيجب أن يحارب، والكلام فيه والتحذير فيه واجب من واجبات، لا يجوز. رد خطر هذا الشرير الذي ينشر هذه الفتن لا بد منه، إن احتاج إلى الكلام إن احتاج إلى الكتابة، لأن هذا أفضل أنواع الجهاد، هذا الجهاد يعتبر، لدرجة أن هذا يعني لو استمر في دعوته وشرية المسلمين يجب قتله، هذا حكم الإسلام عند علماء الإسلام، كف شر هذا المبتدع. إذا كان ما يكفي فيه الكلام ولا يكفي فيه إلا القتل لا بد أن يقتل حتى يستريح الناس من شره ويأمن الناس من فتنته، لأن الفتنة والعياذ بالله أكبر من القتل. فإنسان على منهج صحيح يجب تفسده وتخرب عقائده وتدخله في حدبة، هذا إفساد في أرض الله بعد إصلاحها. هذا لابد أن يجابه بالكلام بالنصيحة بالتحذير الناس منه، ولكن شريطة أن يكون هذا عمل جهادي يراد به الإخلاص لله عز وجل. فأي عمل يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى صلاة صوم جهاد لابد فيه من إرادة وجه الله والإخلاص فيه، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. هذه قاعدة في كل الأعمال بما فيها مجاهدة أهل البدع ودحض باطلهم وكسر شوكتهم، لا بد فيه من إرادة وجه الله والنصيحة للمسلمين التي ترضي الله تبارك وتعالى. تفضل. وهذا الشبه من زمان يعني قالوا هذا أحمد وقال لغيره، لما قال فلان عنده فلان عنده قالوا أنت تغتابه، قال هذا لا تقريب، هذه نصيحة للمسلمين. تفضل. والله القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، فإذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة خيرا جمع بين قلوبها الحق وغرس في نفوسها حب الحق. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، هذا رسول عليه الصلاة والسلام. لولا الله، لولا أن الله من على أمته وأصحابه بأن ألف بين قلوبهم ما كان يصنع ذلك رسول عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن لا نملك إلا أن نقول نصيحة نهتف بالناس إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله إلى منهج السلف الصالح بكل ما استطيع والقلوب يديه. فإذا أراد الله لهذه الأمة خيرا اجتمع شباب الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، وإذا أراد الله شيئا آخر فلا رد لقضائه. ونحن نتمنى يعني غاية الأمان أن الله يؤلف بين قلوب شباب الأمة وشيوخها وشيبها وشبابها وبكورها وإنابها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى هذا من أعماق النفوس ونسأل الله أن يحق ذلك. نعم. يبدو أن التقوى عام، التقوى إذا انفردت دخل فيها تطبيع شرع الله جميعا، ويكون الصدق جزءا من جزئيات هذه التقوى. فهذا لا تقوى الله يقول قولا سديدا، هذا من أدخل خاص على العام، أدخل خاص على. فالتقوى شاملة إذا انفردت تشمل كل خصال الإسلام، امتثال الأوامر اجتناب النواهي، مسكت أوامر أن يلزمك الله بالصدق وينهاك عن الكذب، هذا جزئيا من جزئيات التقوى. تفضل. والله هذا أسبابه الجهل بمنهج السلف الصالح. السلف وغير السلف يسألون يجمعون على أن المخطئ ينتقد ويصح خطأه، لأن خطأ العالم والداعي ينسب إلى الله، فلا يجوز للمسلمين أن يقروا هذا الخطأ والباطل الذي منسب إلى الله تبارك وتعالى. أي واحد ينحرف في عقيدته، ينحرف في رأيه، ينحرف في عمله، في سلوكه، ويشكل خطر على عقائد الناس أو على أخلاق الناس أو على أموال الناس أو على أعراض الناس، فهذا بالإجماع يجب بيان ما عنده نصيحة لله ونصيحة للمسلمين. والحياة لا تقوم إلا على هذا، ودين الله ما بقي إلا بهذا المقصد. عندكم كتب الرجال، كتب التاريخ، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الأصول، كلها مليئة بالنقد. يعني حتى قد يكون مبتدئ ويرى هذا الكلام خطأ، فيرى دينه يفرض عليه أن يرد هذا الخطأ. فضل الإنسان يعني على المنهج السلفي وعلى الحق لا يستريح ضميره أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى شيء ليس من دينه، ولا يستريح ضميره أن يرى غشاشا ولصا ومجرما، هذا ينتهي الأعراض وهذا يسفك الدماء وهذا يسلب الأموال بأساليب. لا، ليس من النصيحة السكوت على مثل هذه الأشياء، بارك الله فيكم. يعني هذا بإجماع أجمع عليه العلماء أنه النصيحة إذا كان يعني إنسان غير زوج عند إنسان، وأنت تعرف أن أخلاق هذا الرجل لا تؤهله لأن يتزوج عند هذه المرأة وأن هذا الرجل، فتخبره ما فيه من عيب. جاءت فاطمة بنت قيس تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا ضعف هذه، فهذا يروح يجملها بالضرب بالعصا وإذا ما يقدر يعيشها. فالرسول رأى من واجبه أن يبين لها حال الرجلين، إن شاءت أقدمت على بصيرة وإن شاءت توقفت وباحثت عن زوجها، قالها أنصحك بفلان بأسامة، فتزوجت أسامة مولى، فارتبطت به حتى نصيحة، بارك الله فيكم. جاءت من تشكو إلى رسول عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل للسيك ولا يعطيني ما يكفيني وأولادي، فقال والله اغتبتي هذا الرجل المجاهد الصالح كذا كذا، ما كان هذا غيبة ولا هذا حرام، وهو الرسول المبين الموضح بمبادئ الشريعة وفروعها وأصولها صلى الله عليه وسلم، قال خذ ما يكفيني وأولادي عليه الصلاة والسلام. تقرأ الآن في كتب الرجال فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان يعني سيء الحفظ، فلان مدلس، فلان، تجد كتب الرجال تزخر بهذه الانتقادات حفاظا على دين الله تبارك وتعالى. لما يجي واحد كذاب يقول لك يا رسول الله تاخذ وتمشي وبينك الكتب، ما كذب عليه متعمدا فلا يقدر مقدم النار، ولا يقر الكذاب على هذا الفجور يشاركه، بارك الله فيكم. يجي لك واحد سيء الحفظ يعني فاحش الغلط ويروي يقول حدثنا فلان فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انت تعرف ماذا عنده، وجربت اخطاءه وفحشه في الخطا، هل يجوز في دين الله ان تسكت؟ لا يجوز. يجي انسان يتكلم في اي مجال بالباطل وينسب الى الله هذه القضيه وذلك المبدا وهذه العقيده، والناس مساكين ويسكتون ياخذون عنه كل ما هبه وبر، هل يجوز في دين الله ان تسكت على هذه الاباطيل؟ هذه حراسه دين الله، لا بد من حراسه لدين الله عز وجل. فالنقد حرس به الأمة دين الله تبارك وتعالى، لكن الجهل وعدم احترام منهج الله تبارك وتعالى وعدم احترام منهج السلف وعدم التقدير لهذا المنهج الذي حفظ الله به الدين. إذا جئت تنتقل فلان، أوه كيف تنتقل فلان؟ كيف تقول فلان؟ يا أخي أخطأ، يقول أسب خطأ إلى الله عز وجل، والله يجب أن تقول هذا خطأ إلى دين الله عز وجل. شهد من بيان هذا خطأ، ونحن نتقرب إلى الله بهذا النبي، والسلف سبقونا إلى هذا متقربين إلى الله بهذا الأسلوب وبهذا المنهج النبي. فطبعا جهل الناس والعياذ بالله والهوى والأشياء عوامل عديدة تجعل الناس لهم موقف من النقد. طبعا تعرف ماذا يجري في الساحة. ماذا تفضل؟ هل أولا يزيد بن معاوية ليس بالصحابي، وثانيا يزيد معروف عند الأمة بأخطائه التي وقع فيها، ولم يتعبد الله عز وجل. لو بقي شره، لو الآن انضرت شرقة تدعو إلى أفكار يزيد مثلا أخطائه والصحة، والله نقول من هذا نقول هذا أخطاء باطلة لا تنسب. إذا ناس الآن قدسوا يزيد ورفعوا من شأنه وقالوا الصرفات كلها من الإسلام، يقول لا والله إذا ماتت أفكار يزيد وأخطاؤه خليها تموت بدينها. إحنا الآن ما نقاوم إلا فكر يتحرك ويقول هذا الفكر هذا بيد الله، هذا الفكر وهذا منهج السلف. إذا إنسان طوال صبيته وأنا بيد أسوأ ما نشغل فيه، أما يتحرك بهذا الباطل ويقول هذا هو دين الله وهذا منهج السلف، هذا لا يجوز للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسكت عنه. فإذا ناس بعده في ناس عبدوا يزيد، عبدوا يسمون يزيد موجودين الآن، غلوا فيه وغلوا فيه وعبدوا والعياذ بالله، يو خلص كفار ذولا. شوف ناس غلوا فيه وغالوا فيه إلى درجة الفسق والابتداع الكبير وقاموا ينشرون يعني دعايات ليزيد، هم لا نقاومهم. فإذا مات فكر يزيد ومات ماذا أكل؟ ما نشغل. فهمتم يا إخوة؟ إذا كان هناك حركة فكر يتحرك ويتحرك بين ناس يعني في المساجد وفي الكتب وفي فيه وكل وسائل النشر وفيها باطل وإخطاء والحرافات، لا يجوز السكوت عن هذا. وإذا مات فكر هذا الإنسان في نفسه أو يعني تحرك ثم مات، من نشغل فيه؟ نحن نقاوم الشر الذي يزحف باسم الله، فنقول له هذا ليس من دين الله في شيء، هذا خطأ وهذا خطأ. أخطاء المجتهدين المؤمنين الصادقين الورعين الذين ثبتت إمامتهم هم مجتهدون فيها مأذورون فيها نحترمهم، ولكن والله أخطأهم ما نقبلها نقول خطأ. وإذا كان مبتدئا كسر رأسه ولا قيمة له ولا كرامة، والمبتدئ مال واحذروا آراءه ونبين بالحجج والبراهين دلالاته وانحرافاته، يعني محول بين الانتشار والتشرع هذا الفساد وبين المال. نعم. الله يهديكم يا اخوتي، لا تتعاملوا بس لا تتعاملوا الاشخاص. بكر ابو زيد اخونا اخطا، ونرجو الله تبارك وتعالى ان ياخذ بناصيته الى الصواب والحق. نحن ناقشناه بحسب ما عندنا من المعرفه بالحق والصواب وما جاءني من الشيء الان، ونرجو منه الخير ان شاء الله. بكر ابو زيد له ماضي مشرك، يعني كتب كثيرا في مقاومه البدع والكتب، هذه نعتقد بهذه الكتب ننشرها ولو عندنا إمكانية أطبعها ونشرها، وأخطأ أولا منها كما قلنا لكم لو كان برباد أحمد بن حنبل حتى صحابة أخطأ ما نقبلها، أليس كذلك؟ نعم. أقول حياة الله، أقول نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وأن يجعلنا إياكم من الصادقين المتبعين لمنهج الله الحق الصدائين بالحق الذي لا يخافون في الله لومة لائم. ونسأل الله أن يهيئ الأمة دعاة مخلصين صادقين يقودونهم بكلمة الله تبارك وتعالى ويربونهم على الصدق واحترام الحق. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سوف نجيب على بعض الأسئلة المختارة النافعة إن شاء الله. سؤال ثلاثة، ونسأل الله ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. لا يا أخي لا تبالغوا، سرق هذا الأسئلة، بارك الله فيك. النقد تكلمت عليه، تكلمت على هذا السؤال قبل قليل، وقد ولله الحمد كتبت في هذا كتابا اسمه يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الأفراد والطوائف والجماعات هكذا، بارك الله فيكم. فمن أراد الاستفادة فليقرأ في هذا الكتاب. نعم. Thank you. طريقة السلف الصالح رضي الله عليهم إثبات ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فهذه قاعدة مهمة أساسية لتلقي صفات الله تبارك وتعالى والإيمان بها، إثبات من غير ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولا نسأل مثل هذه الجزئيات، وإذا اشتبه شيء على المسلم يتوقف ويكل علم هذا الشيء أو ذاك أو هذه الصفة تلك إلى عالمها ومنزلها سبحانه وتعالى. ومن ظهر له المعنى ووجد السلف قد سبقوه إلى تفسيره فليقتدي بهؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم أتقى لله وأورع من أن يقولوا في دين الله خاصة في باب الأسماء والصفات من غير علم رضوان الله عليهم. ومنها نقول نفهم كتاب الله وسنة رسول الله بالعقائد والعبادات على طريقة السلف الصالح وفي ضوء فهمهم لهذه الأمور، وأكتفي بهذا القدر. أنا أقول أستفيد على هذا الجواب على هذا السؤال، يزيد على سؤال سؤالين. هذا يعني مرض من الأمراض الذي أصاب الشباب في هذا العصر، فإن كثيرا منهم مع الأسف الشديد لا يعرفون مكانة أهل العلم والعلماء، فلا يزال في الأمة خيرا إذا احترم صغارهم كبارهم وقرأ صغيرهم كبيرهم ورحم كبيرهم صغيرهم. إذا وجدت هذه الصفة الأمة في خير، وإذا وجدت الصغير لا يوقر الكبير لا سيما العلماء والكبير لا سيما الصغير، فهذا دليل خطير جدا على الضياع الذي ستتعرض له الأمة. نحن نوجه الشباب إلى احترام العلماء وإلى احترام المسلمين وإلى توقيرهم بارك الله فيكم. والعلماء يعني هم دليل على خيرية هذه الأمة وعلى بقائها على هذا الدين العظيم، فإذا قبض الله العلماء كان هذا مؤشر على هلاك هذه الأمة وعلى قيام الساعة. إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب الناس بعد أن أعطاهموه، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نهاية العلماء يأتي الضلال والهلاك، ولا تقوم الساعة إلا أشياء الخلق. فعلينا أن نحترم العلم وأن نحترم العلماء وأن نطلب العلم على أيدي هؤلاء العلماء رضوان الله عليهم وحفظ الله بهم الدين إن شاء الله. وهناك بقية ولله الحمد من أهل العلماء أهل السنة والجماعة عندهم الخير الكثير والعلم الغزير، فعلى الطلاب أن يطلبوا على أيهم العلم وأن يسألوهم في المعضلات والمشكلات، ولا يأنفوا من السؤال ولا يتحرجوا. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الشباب يتلقى العلم من العلماء ويعرض مشاكله على العلماء فهذا دليل هؤلاء الشباب أراد الله بهم خيرا، وقد سجدوا ووفقوا حيث يحترمون العلماء ويتلقون عنهم العلم ويؤذون عليهم مشاكلهم التي تعترضهم في حياتهم ينتظروا منها الحلول الإسلامية التي ضمنها الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن نهم الشباب أن يطلب العلم على العلماء وأن يسألوا المشاكل ولا يبتوا فيها أو تظل تلعب هذه المشاكل برؤوسهم وتجعلهم في دوامات من الحيرة والبلبلة والشكوك والأوام. لا، الحمد لله هناك علماء إن شاء الله يعالجون هذه المشاكل، فنطلب عليهم العلم ونسألهم. فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرة أخرى هذه المناسبة أنا رأيت والله الأعاجم يحترمون علماءهم كثيرا، أرى هذا المظهر في الحرم المكي وفي الحرم المدني، وإذا خرجت إلى الخارج ترى أن يحترم العلماء، لكن هذه الظاهرة ضعيفة عندنا جدا، ضعيفة جدا. كنت أقرأ قبل أيام في ترجمة الفراء، فراء أحد أئمة اللغة، يعني يعترف له حتى علماء اللغة بالإمامة في هذا الفن، كان يعلم أولاد المأمون، المأمون ما تعرفون يعني معتزلي ودعا إلى خلق القرآن، لكن كان عنده أخلاق وكان يحترم العلماء. يعني كان ولدان المأمون يتعلمان العلم، علم اللغة على الفراء. ففي يوم من الأيام قام يعني يمشي إلى نعليه، فسبقه ولدا الخليفة المأمون، سبقاه إلى النعليه، فقدم كل واحد منهما نعلا له، قدم له نعلا من نعليه، فبلغ ذلك المأمون ففرح بهذا الأدب في أولاده، وقال إن الرجل لا يكبر عن ثلاث، عن معلمه وعن سلطانه وعن أبويه. شوف أولئك يحترمون عالم في اللغة إلى هذه الدرجة، ليه؟ لأن البيئة التي يعيش فيها في العالم الإسلامي كان يحترمون العلماء وينزلونهم منازلهم، في درجة أن أبناء الخلفاء يتأدبون لمعلميهم، يتأدبون لمعلميهم، وقد تأدبوا لمالك وتأدبوا لغيره من العلماء. فإذا كان هذه الظاهرة موجودة فهذا دليل خير. إذا كان يعني هذا والعياذ بالله الإعراض على العلماء واحتقارهم والنفور منهم وعدم عدم شكل علم، معناه ضياع الدين، معناه أنه يسود الجهل والضلال والعياذ بالله. هذه ظاهرة سيئة لو كانت موجودة، ولكن إن شاء الله في شباب الخير ودعاة إلى احترام العلماء موجودين، وهذا حق في موضعه، ونسأل الله أن يوفق الشباب يعني حتى يوجد جيل يتلقى العلم والعلماء، ثم يخلف هؤلاء الأفاضل في نشر العلم والدين والحفاظ على هذه الميزة التي ميز الله بهذه الأمة. نعم. إن كان قوله يا كافر يقصد الطعن في دينه، يعني هذا المطعون في دينه أو في وصفه بالكفر، إن كان هذا الواصف الذي يصفه بالكفر يريد أن يطعن في دين الله عز وجل الذي عليه هذا الرجل، هذا يكون كفرا. وأما إذا كان يريد الطعن في خلقه ولا يريد يعني الطعن في دين الله عز وجل، فهذا يكون كفرا دون كفر، لا ينقل عن الملة. يعني الذنوب الكبار وكفاه أن يكون اطلق عليه لفظ الكفر. نعم. وهذا يدل على خطورة يعني رمي الناس بالكفر وعدم التورع في هذا الباب، فعلى المسلم أن يقول القول السديد وأن يتحرى أن يقول الحق، بارك الله فيكم، ولا يندفع مع لواطف، فلأقل كلمة يكفر ويبدع ويضلل، لا تبدع، لا تفسق، لا تكفر إلا من يستحق وصف من هذه الأوصاف. إذا كان هناك برهان على كفر هذا الإنسان لا غبار عليه، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة، قال الخمرة حلال، الزنا حلال، هذا كافر كفر بواح واضح، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا كافر. إذا قتله كافر وقدمته للمحاكمة وللحكم عليه أن يقتل قتل المرتدين أو يتوب ويرجع، فلك الحق حينئذ. وأما لمجرد خلاف يقع بينك وبينك كافر، أو إنسان على السنة والمبتدع، أو إنسان يعني عنده أخطاء ما وصل إلى الرسول يقول فاسق، هذه حقوق الله عز وجل، هذه حقوق الله عز وجل لا يجب أن تتجرأ فيها، لهذا يؤدب رسوله بهذا الأدب ويخوف الأمن مثل هذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف؟ جزاك الله خيرا، أنا لا أحفظها في السلام، وإذا كان هناك من يحفظها فليقل، وإلا فأنا أنسحب منها، لأن هذه ألفاظ تعبدية لا نزيد فيها ولا ننقص. فإذا كل سبق لساني فأنا والله ما قلتها عن حفظ ولا أدعي حفظها، ما رأيتها أبدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عرفتم؟ ففي مثل هذه الصيغة بس لازم يعني لا يقال، لكن أنت تقول قال الله تعالى، لا مانع من ذلك، قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، لكن في هذه الصيغة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يجد فيها كلمة تعالى لا نتأدب بأدبه ولا نزيد عليه شيئا. نعم. لا أعرف أن هذا حديثا، وهذا يشبه كلام العوام، ما يشبه أسلوب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الزنا خطير، إن الزنا كان فاحشة وساء سبيلا، والله حرم الفواحش، أتعجبون من غير سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش. ومن الفواحش الزنا، هو ذنب كبير وخطير، ولهذا أوجب الرجم على الزاني المحصن، والجلد والنفي على الزاني غير المحصن، وذنب كبير. لكن لا نقول فيه ما لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام، وننسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. المراشد الصيفية أو غيرها في المساجد وفي العراء وغيره إذا قامت على منهج الله الحق فلا بأس بها، إذا كانت تقوم على البدع بارك الله فيكم. فأنا رأيي في التمثيل أنه باطل، وأنها عبادة وثنية من عبادة اليونان لأوثانهم، يتقربون بها إلى أوثانهم إذا نزل مطر وخير وكذا وكذا، فهم يقومون بالتمثيل هذا يعني فرح من أفراحهم تقربا إلى هذه المعبودات. وكانت كما يقول تقول في التاريخ موجودة، وصلت إلى الشام، وصلت إلى مصر، ثم لما جاءت الإسلام أماتها تماما. أما الجزيرة العربية فما عرفت هذا التمثيل لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى جاء بها أهل الضلال والبدع إلى هذا البلد، وجعلوها وسيلة مهمة جدا من وسائل الدعوة إلى من؟ ليس إلا دعوة الله عز وجل. دعوة الله غنية عن هذه الوسائل الشيطانية، ولكنها وسيلة لجر الناس إلى الحزبية. وسيلة والمسيلة مهمة للدعوة، نعم وسيلة من وسائل الدعوة الشيطانية إلى إخراج الناس من الحق من النور إلى ظلمات البدع والضلال والانحراف، فهذا لا يجوز أبدا، والعلماء المعتبرين يحرمونه. وهؤلاء إذا قال الشيخ بن باز أو الألباني أو كلمة توافقهم قالوا قال فلان قال فلان قال فلان، فإذا قالوا كلمة أو كلاما لا يفقهم لا يرفعون به رأسا أبدا ولا يسمعون ولا ينصعون. فكم أفتى الشيخ الباز والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وغيرهم بتحريم هذا، والأناشيد كم تكلموا فيها وكم اشترطوا لها من الشروط، والأناشيد تكلم عليها الشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وسموه التغبير، وقال الشافعي أحدثه أهل الزندقة. هذه الأناشيد اللي يكون أناشيد دينية، هذا هو التغبير نفسه تكلم عليه العلماء، قال ابن سيمية قال ابن القيم، لكن إذا جاء خالفهم لا يفعون بكلام رأسا. فأنا أرى أنه إذا كان في هناك مسابقات أشياء حفظ القرآن حفظ السنة وشو نشاط يعني في حدود الأمر المباح نترك هذه الأشياء. إذا قال العلماء في هذا أنه حرام لماذا أنت مسلم؟ وأن فكرة التمثيل حتى أهل الخرافات والبدع كتبوا فيها وحرموها، كتبوا فيها وحرموها، وبعض الأشياء قالوا إنها كفر، كما يمثل الله ويمثل جبريل ويمثل الأنبياء وإلى آخره بالأكاذيب والأساطير. هذا شيء وجد كثيرا وكثيرا. ثم إن التمثيل لا يمكن أن يقوم إلا على الكذب، فلماذا نتحرى الكذب ونداوم عليه ونربي على شبابنا؟ ربي شبابنا على الرجولة، ربي على الصدق، على احترام الحق، ربي على كتاب الله، على سنة رسول الله. الرسول فتح الدنيا بالتمثيلات، بالتمثيل والأناشيد. الصحابة لما راح يسعى الدنيا وخيار التابعين ووصلوا إلى المحيط الأطلسي ووصلوا إلى الصين كان فيهم تمثيليات وأناشيد. هذه طريقة النصارى في كنائسهم لما يعجزون عن إقامة الحجة على أباطينهم يجيبون بهذه الترهات، انت رد الناس بالحجة والبرهان، وما أرسل من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلما يعييهم البيان والحجة المقنعة يلجؤون إلى هذه الألاعيب، ما عندهم شيء يقنع الناس إلا يخجر الناس بالعواطف والأساليب. هذه التافهة التي جاءت من الغرب، جاءت من الغرب، هذه جاءت من اليهود والنصارى. فالمسلمون ما يعرفون المسلمون، العرب لا يعرفون الذي جاءوا الثاني، اليونان الرومان أخذوا على اليونان نقلوا إلى الشام إلى مصر، أماته الله بالإسلام أحيا هؤلاء ونقلوا الجزيرة. وهذا من أهم وسائل الدعوة الإسلامية، هو من وسائل الدعوة الباطلة. الدعوة الإسلامية الصحيحة القائمة على حي البلد والله غنية، حتى لو دعوت الكفار، لو دعوت الكفار لما تروح عند الكفار تدعوهم تعمل تماثيل وأناشيد، هذه رذيلة، هذه دعوة كلام السخفاء. فأنا نحضر شبابنا إنه إذا راح المراكز هذه يتعلم العلم ويحفظ القرآن ويجري ويركض ويتعلم أساليب الجهاد، يبقوا يسمون بيأكل ويتسابقون بالجري ويركب الخيل
الرواية أنا شاهد يتعلمها إذا أرى بالفريال. أما الأناشيد والله لا فيها تخلف. والله أنا كنت في بلد ما في بنغلاديش في دورة من الدورات، وجاءوا بمجموعة من الشباب لابسين فرنجي وكرف التاب ومحلقين لحاهم وحركاتهم حركات نساء لي حركات رجال. فقلت لمن لرئيس الدورة، قلت له رسول الله كان يأتي بشاب من شاب الصحابة يحلق لحاهم ويلبسهم هذا اللباس ويلبسون يتغنجون كالغانيات، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سكت. أنت تسمع الآن في الرياشين هذه والله أصوات نساء لا أصوات رجال، أصوات مخلفين لا أصوات رجال، فيخلفون الشباب خلفون بالأناشيد وبالتمثيل هذا اللي هم الكبر. تربية فاسدة هذه. العرب شجالية وإسلامية إلى يومك هذا ما يعرفون هذا. حتى جاءت هذه الدعوات الفاسدة تأتي مثل هذه الأشياء. لولا أنا ما عندهم علم، ما عندهم حجج، ما عندهم منهج صحيح. فيفسدون أبناء المنهج الصحيح بمثل هذه الأساليب. ولا ينقلهم عن أنهم عليه إلا مثل هذه الأساليب الفاسدة. والعياذ بالله. فيجب التوبة إلى الله تبارك وتعالى والنصح للأمة وتربية الناس مثل ما كان رسول الله يربي شباب الأمة عليه الصلاة والسلام. لعلهم الرماية أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. علمهم هذا. إذا ما حصل هذا يا أخي علمهم أشياء أخرى. الرياضيين يعني الرياضة والحاجات غير هذه، ردهم عليها